أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بالمراد من الآية الشريفة في الصلاة الوسطى. قلنا أن مذهب أهل البيت أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وذكرنا الآراء وما يتعلق بها، وجملة من الروايات المشتملة على قرائن قطعية تدل على أن المراد من هذه الآية الشريفة هي صلاة الظهر، وبعض الروايات تدل صراحة على ذلك. ذكرناها هي صحاح من حيث السند، دلالتها واضحة فلا إشكال في الحكم. إنما الكلام رواية، هي رواية زرارة المروية في الكافي، هي مشتملة على مضمون رفيع وجملة من الأحكام المتعلقة بالصلاة وأقسام الصلاة ومواقيت الصلاة. وفيها شيء قد يثير الجدل، هذا أن الإمام يستشهد بقول العامة وبرواية العامة أنه وردت قراءة أن هكذا وقوموا لله قانتين وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. لما استشهد الإمام بهذه القراءة، مع أن هذه القراءة التي استشهد بها الإمام هي تدل على أن المراد صلاة الظهر، لأنه يخالف ما يريده الإمام، لكن لما استشهد هذا الإمام بهذه القراءة؟ لا بد من توجيه لهذا. نقرأ الرواية لتضمنها معنى رفيع أيضا، كرواية محمد بن مسلم المتقدمة التي ذكرناها. هذه الرواية هكذا: معتبرة زرارة المروية بالكافي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت: فهل سماهن وبينهن في كتابه عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أربع صلوات سماهن بينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه من دلوك الشمس إلى غسق الليل. أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى نصف الليل. ثم قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الخامسة، أي أن المراد من قرآن الفجر هي صلاة الصبح. وقال الله تبارك وتعالى في ذلك: أقم الصلاة طرفي النهار، أيضا آية طرفي النهار، إن فطرفاه المغرب والغداة، المغرب طرف المغرب والغداة أي صلاة الصبح، وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر. إلى هنا هذه الرواية توافق الروايات المتقدمة في تعيين أن المراد من الوسطى هي صلاة الظهر، وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وسط النهار ووسط صلاتين. ثم يبين الإمام بعض ما يرتبط بترجيح هذه الصلاة، لما اهتم الله تبارك وتعالى بصلاة الوسطى، يذكر الحكمة في ذلك. هي هذه صلاة، وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر. وفي بعض القراءات، من هنا الإمام يستشهد بهذا، وبعض القراءات، في بعض القراءات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فهي لا تخالف أصل المذهب. الإمام يريد الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وعطف صلاة العصر عليه من أبناء العامة تدل على أن المراد منه صلاة الظهر. صلاة العصر أيضا ضم إلى صلاة الظهر لأهمية صلاة العصر أيضا، لا أن المراد من الوسطى هي صلاة العصر، فلا تخالف هذا ما يريده الإمام. لكن الاستشهاد بقراءة بعض العامة التي هي هذه القراءة أصلا في ثبوتها بحث حينئذ هي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، قال عليه الصلاة والسلام، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره، فقنت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وتركها على حالها في السفر والحضر، وأي القنوت، وأضاف للمقيم ركعتين، وكان في حال السفر وكان مقصرا في صلاته وقنت في الصلاة وتركها في كل صلاة القنوت، ولكن ما لم للحاضر أضاف ركعتين فصارت أربع ركعات، للمقيم ركعتين. وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة إنما للمقيم لمكان الخطبتين، وسيأتي إن شاء الله في صلاة الجمعة لما تصلى بالركعتين، لأن الخطبتان بمنزلة الركعتين، الخطبتين مع الإمام. فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلهما أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام. هذه هي الرواية التي وردت في المقام، فهي لا تخالف في مضمونها مع تلك الروايات، وإن اشتملت على بعض الحكم وبعض الأحكام الشرعية وتعيين الأوقات بهذه الطريقة التي ذكرها الإمام. هي رواية جامعة لكثير من أحكام الصلاة وبعض الحكم في مواقيتها وتحديد الصلاة الوسطى من بينها، مع ذكر بعض الحكم والبراهين على ذلك، فهي رواية تامة من حيث الدلالة ومن حيث المضمون ومن حيث السند. إنما الكلام في استشهاد الإمام عليه الصلاة والسلام ببعض القراءات التي هي قراءة غيرهم، الظاهر أنه قراءة غيرهم، وإلا كانت هذه القراءة معروفة عندنا أي غير الأئمة، فلا بد أن نحمل ذلك لبيان أن كون الصلاة الوسطى صلاة الظهر منقولا من غيرهم أيضا، يعني أنه استشهد بهذه القراءة لإثبات أنهم مع كونهم مختلفين لكنهم لا بد أن يقروا بأنه الصلاة صلاة الوسطى هي صلاة الظهر وأضيف إليه صلاة العصر. لما أضيف؟ لأجل أنها صلاة العصر أيضا فيها من الأهمية والفضل. خب، فهو اعتراف ضمني منهم على أن المراد من هذه الصلاة أي صلاة الوسطى هي صلاة الظهر. فالإمام إما أراد من هذا أنه أخذ الاعتراف والإقرار منهم بأن المراد من الوسطى هي صلاة الظهر، وإن انضم إليه في قراءة صلاة العصر لا يضر ذلك، هذا اعتراف منهم منقولا عن غيره. هذا إن كانت القراءة ثابتة، وإلا فيكون ذكرها من قبيل الإمام المعصوم محاذرة من الوقت وأهله، أي خوفا من الوقت، أي ذكرت تقية محاذرة من الوقت أي ذاك الوقت وأهل ذلك الوقت المتسلطين على الحكم. فالمتعين هو الحكم الأول، أي كون صلاة الوسطى هي صلاة الظهر كما عرفت، فلا اختلاف في الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولذا صار صلاة الوسطى وصلاة الظهر هي من مذهب أهل البيت. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الآن ما هو الثمرة في هذه؟ دائما لما كنا أيام الدراسة الأولى هي ثمرة البحث، ودائما يضربون بالنذر. الآن ثمرة البحث في أنه هل المراد من صلاة الوسطى الظهر أو العصر أو المغرب أو الصبح أو هذا النزاع الطويل العريض، ما هي الثمرة والفائدة من هذا؟ كلها صلوات نصليها وربما تكون كلها وسطى حينئذ. هذه ما هي النذر؟ هذا تظهر الثمرة في النذر. فلو نذر أن يصلي صلاة الوسطى يتحقق النذر بإتيان صلاة الظهر، كما لو نذر أن يعطي لمن يصلي صلاة الوسطى فصلى صلاة الظهر يا بد من وفاء بالنذر حينئذ، فتظهر الثمرة في هذا. فلو نذر كما يقول المصنف، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر وتحقق النذر ووفى بنذره. هذه هي الثمرات من ثمرات هذا النزاع المتقدم. فإذا تعين، فإنه إذا تعين كون الصلاة الوسطى هي الظهر كما هو المفروض على ما عرفته، فإذا علق النذر بإتيان الصلاة الوسطى يلزم امتثاله في صلاة الظهر حينئذ. كذا لو نذر لا يتحقق به بس هل الثمرة في هذا، لو نذر أن يتصدق على من يصلي صلاة الوسطى كذا يعطيه من المبلغ صدقة له، إذا أتى بصلاة الظهر توفى عليه أن يفي بنذره ويعطيه هذا. لو نذر أن يتصدق على من يصلي الصلاة الوسطى يتعين إعطاءها إلى من يصلي الظهر ونحو ذلك من الثمرات حينئذ. فالمسألة واضحة والثمرة واضحة حينئذ، لا إشكال في الحكم. المسألة الرابعة النوافل المرتبة وغيرها، أي تلك النوافل التي ذكرناها للفرائض اليومية وغير تلك النوافل التي وردت في الكتاب والسنة من الصلاة من السنة في السنة من الصلوات المندوبة ما لا يحصى، يجوز إتيانها جالسا ولو في حال الاختيار. هذا على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا بل عن جمع دعوى الإجماع عليه، وتدل عليه عدة من النصوص، منها معتبرة سهل ابن اليسع. سأل أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر، لا ما عنده علة في هذا الأمر، يقدر أن يصلي قائما ولكن يريد أن يصلي جالسا أو حضرا سواء كان في سفر أو في حضر ليست عنده أي علة، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس به، هذا لا بأس به حينئذ. أجاز الإمام بإتيان الصلوات المندوبة كلها نافلة كانت رواتب كانت أو لا إتيانها جالسة. وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة، فقال عليه الصلاة والسلام ليس هو هكذا، هي تامة لكم، يعني يا أيها الناس المؤمنون هي تامة لكم ولو صليتموها جالسة. السيد الوالد يحمله على من كانت له شغل أهم من هذه الصلاة بحيث يكون هذا العمل الذي يعمله أهم من الصلوات المندوبة، كما ككسب العلم ونشر العلم وحفظ العلم وأمثال ذلك، ويضرب المثال لذلك. وعمل السيد الوالد. وخبر محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا، قال عليه الصلاة والسلام يضعف كل ركعتين بركعة، حينئذ إذا يريد أن يصلي يصليها، بس إذا أراد أن يصلي النافلة يصلي ركعتين فليصلها أربعة. هذا هو الحديث. ذاك الحديث يقول بالنسبة لكم إنما تكون هي ركعة بركعة، هذه الرواية عامة لم تقيد فيه بقيد لكم وغير ذلك، تعيد أنه إنما كذا أراد أن يصلي جالسا فليضعف هذه الركعات، هي ركعتان يضعفها إلى أربع ركعات. وحمل السيد الوالد قدس سره الخبر الأخير على غير العلماء العاملين المشتغلين بالأهم كاستفادة الأحكام الشرعية الإلهية وضبطها وحفظها ونشرها، فإن ذلك أفضل من الصلوات المندوبة بالنسبة إليهم. ويمكن التعميم أيضا، السيد الوالي ضرب لهذا، يمكن تعميم ليشمل كل ما فيه الأهمية كالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ونحوه، بقبضينة الخبر الثاني الذي يحمل على من يمارس الأهم تفضلا منه تبارك وتعالى. فلا إشكال في الحديث، كل من يريد أن يصلي صلاة النافلة جالسا هو مسموح ولا بأس به، لكن يضعف حينئذ. هذه التضعيف إنما ثوابه أقل، يعني ليس مثل الصلاة قياما، إلا من كان عمله فيه من الأهمية ليست أعمال الدنيوية، مثل طلب العلم وأمثال ذلك. هذا مع هذا. وفي الذكرى وعن الحلي، قدس سره منع الجلوس في النوافل إلا في الوتيرة وعلى الراحلة. هاتان ورد الإجماع عليهما أنه يجوز الصلاة جالسا، صلاة نافلة وهي جالسة أو على الراحلة، مدعيا خروجها بالإجماع للأصل، استدل بالأصل إصالة عدم الجواز، إذ إن الصلاة لا بد أن يؤتى بشروطها، ومن شروطها القيام، فلو أتى بالجلوس عدم مشروعية حينئذ، مع شذوذ الرواية المجوزة. هذه الروايات التي ذكرناها اعتبرها هي هذه شاذة، مع أنها كثيرة متعددة. ولذا أورد عليه في الذكرى، قال: دعوى الشذوذ هنا في هذه المسألة مع الاشتهار بيننا بحجية عجيبة من عند الحلي، كيف يدعي أن الروايات شاذة مع اشتهار هذه الروايات عند الإمامية؟ وهو صحيح، أي أن هذا القول صحيح من صاحب الذكرى، لاستفاضة النصوص المعتبرة بذلك مع تكثر دعوى الإجماع على العمل بها. كيف هي شاذة؟ كيف تجري الأصل مع وجود الروايات ومع وجود الإجماع في البين؟ فحينئذ مردود على صاحب السرائر حينئذ. ثم ذهب إلى مسألة أخرى وحكم آخر، ويقول: والأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة، كما هو مفاد خبر محمد بن مسلم المتقدم، وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه صلوات الله عليه قال: سألته عن المريض إذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام: يصلي النافلة وهو جالس، ويحسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحسب كل ركعة بركعة وهو جالس. أي إذا كان مريضا لا يقدر على القيام فيصلي جالسا، وتحسب ركعة بركعة في الفريضة. أما النوافل الذي ليست له هذه العلة، فحينئذ إذا صلاها جالسا من غير علة تحسب ركعة بركعة، أي أن يأتي ركعتين بدل ركعة. هذا ما ذكره في هذا الآخر، فيحسب كل ركعة بركعة في الفريضة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام، وإلا لا يجوز اختيارا أن يصلي الفريضة عن جلوس. وفي خبر آخر عنه عليه الصلاة والسلام عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة، كيف يحتسب صلاته؟ قال عليه الصلاة والسلام: ركعتين بركعة، وقريب منها غيرها. روايات كثيرة، سيأتي ذكر هذه الروايات في فصل خاص عقده المصنف رحمه الله. قال: يجوز إتيان النوافل كلها عن جالسا من غير علة، سيأتي الصلاة المندوبة. سيد الوالد قسم كيفية إتيان الصلوات المندوبة على وجوه هذا، قال: إما أن يكون مع القيام صلاة النافلة فهذا هو الفضيلة والأفضل، وإما أن يكون مع الجلوس كما تقدم مجاز في إتيان النافلة من غير علة مع الجلوس، وإما أن يكون تكون الركعة الأولى قياما والثانية جلوسا. يقسم بين الركعة الأولى والركعة الثانية، يصلي الركعة الأولى قياما والركعة الثانية جلوسا، وإما أن يكون عكس الأولى، أن يصلي الركعة الأولى جالسا والركعة الثانية عن قيام، وإما أن يجلس ويقرأ ثم يقوم ويركع عن قيام. هو جالس يقرأ، لو فرض أن في هذه النافلة سورة طويلة أو ذكر معين كصلاة جعفر وأمثال ذلك، فيجلس ويقرأ القراءة ثم يقوم ويركع ما بس عن قيام. وهو الصورة الأخرى وهو في الركعتين كذلك، أو في الأولى كذلك، أي في الركعتين كذلك يقرأ جالسا ثم يركع عن قيام، أو إنه في الركعة الأولى فقط يفعل هكذا، أو في الثانية فقط يسوي هكذا يفعل هكذا. هذه هي الصور الجواردة، كلها تشمله الروايات المتقدمة، إلا أن المتيقن من أنها الركعتين بركعة هي الصورة الثانية والوجه الثاني، أن يأتي بالركعتين عن جلوس، فيكون كل ركعتين بركعتين واحدة. وأما البقية فلما فيها من القيام نوعا ما لا تشمله تلك الروايات حينئذ. يقول: وهو ولجميع جائز لوحوى جواز الجلوس في تمام الصلاة. إذ الإمام لما أجاز أن يأتي الصلاة النافلة عن جلوس بتمامها، فمعناه أن هذه الصور كانت جائزة بالفحوى حينئذ. فإذا كان في الصلاة النافلة جزء من القيام فبطريق الأولى والأولوية تشملها الروايات. وإنما جلوس فحوى، وإن كان المتيقن من عد ركعتين بركعة هو الوجه الثاني، أي إذا صلى النافلة بتمامها عن جلوس، إنما تعد ركعتان بركعة واحدة، وفي غيره لا دليل عليه. فجميع هذه الصور هي صحيحة لا بأس بها، وإنما التي وردت في الروايات المتقدمة ركعتين بركعة فقط في سورة واحدة، وهي ما إذا صلى الركعتان كلتاهما عن جلوس لا دليل عليه. وسيأتي في فصل جميع الصلوات المندوبة باقية الفروع المتعلقة بهذا. ثم قال: والأولى حينئذ عد كل ركعة بركعة، يأتي ذكر وجه أولوية عد كل ركعة به في المسألة الثانية من فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا والله العالم. ويأتي فصل في الأوقات، لابد من تنبيه أمور على أمور في أول الفصل إن شاء الله.